السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لازلنا أيضا مع ما الذي حدث في المدينة لما بدأت الخطوات الأولى في تشكيل المجتمع المدني الجديد. كما ذكرنا في لقائنا السابق، كان هناك مشكلة مع من؟ مع هؤلاء الذين كانوا من أهل الكتاب، وكيف كان عنادهم وجحودهم. هذا شكل خطرا عظيما. الخطر الأكبر كان في من خرج من بين أظهر المسلمين، كان خطر الذين هددوا الإسلام من داخله وهم يتسمون باسمه ويتزينون بسيه، إنهم المنافقون. نعم، هذا هو الخطر العظيم، هذا هو أقرب ما يكون لما نسميه بمصطلحاتنا العصرية المرض السرطاني. أتدرون ما هو خطورة السرطان حقا؟ خطورة السرطان أنه شيء ينبع من داخل الجسد، خلية من داخل الجسد، لكنها خلية خبيثة ليست كخلايا الجسد، تنمو بورم سرطاني يدمر الجسد من الداخل ويقضي عليه. هكذا هي حال هذه النبتة النفاقية. هم أناس من بين جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يتزينون بزينا، يقولون بقولنا، لكن القلوب ليست كالقلوب. الذي أريد أن أضع الإضاءة حوله اليوم هو السؤال المحوري: لماذا النفاق أصلا؟ يعني ما هو المنطلق الذي يخرج منه النفاق؟ الأمر مشهور لدى كثير من الناس أن المنافق يظهر في حال قوة الإسلام، يعني إذا كان الإسلام في قوة وصولة وهناك دولة تحميه ونحو هذا، فيكون هناك النفاق والمنافقون. لماذا؟ لأن هذا هو إنسان كافر في أصله، وهو لا يستطيع أن يستعلن بكفره فيداري المسلمين ويبدأ يظهر لهم الإسلام ونحو هذا، كنوع من أنواع التعمية ونوع من أنواع يعني التستر ونحو هذا. الحق هذا ليس هو السبب الكلي للنفاق، يعني ليس كل المنافقين أصلا هكذا، بل ليس هذا هو السبب الأساسي أساسا للنفاق. إنما السبب الأساسي، وهذا ما أردت أن أقف معه اليوم، أن هؤلاء المنافقين لديهم مرض في القلب، قلوبهم أساسا مذبذبة. هؤلاء هم المذبذبون الذين وصفهم الحق سبحانه وتعالى بقوله: مذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه: وإنما عنى الله بذلك أن المنافقين متحيرون في دينهم، لا يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة، فهم لا مع المؤمنين على بصيرة ولا مع المشركين على جهالة، ولكنهم حيارى بين ذلك، فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع. نعم، هذا هو صلب المشكلة، هو لديه ذبذبة، لديه عدم استقرار، قلبه لا يستقر على حال، يأتيه بعض من الإيمان ويأتيه بعض من ظلمات الكفر. هكذا هو حالهم الذي يفسر لك الكثير من أفعالهم. فلماذا نتعجب أصلا من مسألة النفاق، ولماذا نستغرب من وجودهم؟ سبحان الله، يا بعض الناس إذا تكلمت عن النفاق والمنافقين يعني تشمئز قلوبهم ويستشعرون يعني أن هذا الكلام مش وقته، مش ده الكلام اللي لازم يتقال دلوقتي. سبحان الله العظيم، هذه مشكلة عظيمة، هذه مشكلة ظهرت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نفاق، ظهر النفاق مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كان فيه الصحابة رضوان الله عليهم. فتستغرب أن يأتي الآن في مجتمعنا الآن من يوصف بأنه منافق؟ أين وجه العجب في هذا؟ بل سبحان الله، يعني حال المنافقين يزداد سوءا جيلا بعد جيل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرأب النفاق بالمدينة وارتدت العرب والله لو نزل بالجبال الراسيات ما نزل لهذا. وعن حذيفة أنه قال المنافقون اليوم أشر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذاك يكتمونه وهم الآن لا يكتمونه. حذيفة رضوان الله عليه يتكلم عن النفاق بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهم كانوا في قمة الصلاح، ويقول هم الآن أشد وأشر وأكثر، فكيف بحالنا الآن؟ فلماذا نتعجب؟ هذا الذي يتعجب ويستغرب من الكلام أن في نفاق أو نحو هذا، علام العجب. ألم يكن المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالسونه ويخاطبونه ويصلون معه بل ويجاهدون معه؟ اسمع لهذا الحديث، قال رسولنا صلوات الله عليه وسلم القتلى ثلاثة، منهم ماذا؟ ورجل منافق، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو قاتل في سبيل الله عز وجل حتى يقتل، فذلك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق، إن السيف لا يمحو النفاق. سبحان الله العظيم، رجل خرج وجاهد وقتل في معركة هي أصل المعركة في سبيل الله، لكن لم تكن معركته ولم يقف هو في سبيل الله، فكان في قلبه النفاق وما خرج أساسا ابتغاء مرضات الله. الذي أريد أن أقوله، إذا كان هذا هو حال رجل خرج في سبيل الله يقاتل وهو منافق وهو في النار، فكيف بهذا الذي يجلس يدس ويطعن في دين الإسلام وهو يدعي الإسلام؟ لماذا تتعجب؟ لماذا تستغرب؟ ولماذا تستبعد على أهل زماننا إذا كان هذا هو حال أهل هذا الزمان؟ بل ولماذا تستبعد الإنسان منا النفاق عن نفسه؟ عن ابن أبي مليكة وهو كان من كبار التابعين قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهدوا بدرا، كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، حاشاهم طبعا أن يكونوا من أهل النفاق الأكبر، نفاق الاعتقاد، ولكن كان يخاف المرء منهم أن يتلوث بشيء حتى من صفاتهم. فنحن نعلم بالطبع أن هناك ما يسمى النفاق الأكبر أو النفاق الاعتقادي، وهناك النفاق الأصغر أو النفاق العملي، نفاق الوجود بعض صفات المنافقين. فسبحان الله، لماذا الإنسان منا يستبعد على نفسه حتى وجود بعض الصفات لديه، ويشمئز إذا ذكره الإنسان بهذا، مع أن صفات المنافقين واضحة ونحن نحفظها ونحفظ الأحاديث. فقال رسول الله صلوات الله عليه آية المنافق ثلاث، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. أليس هذا موجود بيننا؟ وقال صلوات الله عليه أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، منافق نفاق أكبر، ودي علامته الصريحة، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. سبحان الله، بل واسمع لهذا الحديث، قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه لما دخل الشام حمد الله وأثنى عليه وقام خطيبا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبا كقيامي فيكم، فقال أمارة المنافق الذي لا تسوءه سيئته ولا تسره حسنته، إن عمل خيرا لم يرجو من الله في ذلك الخير ثوابا، وإن عمل شرا لم يخف من الله في ذلك الشر عقوبة. أليس هذا موجود بيننا؟ لماذا نتعجب؟ ولماذا يأمن الإنسان منا على نفسه؟ لماذا لا نجعل هذه القضية قضية تحتاج منا إلى معالجة؟ لأنها بالفعل قضية خطيرة، هي قضيتك أنت أولا، نعم قضيتك الشخصية، أن تبحث في خاصة نفسك، أن تبحث عن نفسك، أن تبحث عن تصفية إيمانك، أن تبحث عن كيفية أن تصل إلى الحال الذي تكون معه مؤمنا خالصا. لا يأمل الإنسان منا أن يكون فيه خصلة من خصال النفاق. فلماذا لا يجاهد المرء منا نفسه ليصفي هذا الأمر؟ من منا فعلا يتقي الكذب تماما؟ من منا لم يحدث منه بعض خصال المنافقين التي ذكرناها؟ فلماذا لا يحاسب المرء منا نفسه على هذا؟ أنت يا نفس فعلت كذا، في يوم كذا كذبت وفي يوم كذا كذبت، أما علمت أن الكذب يهدي إلى الفجور؟ أما علمت كذا؟ أما علمت كذا؟ فيكون الإنسان على وجل ويكون الإنسان على حذر، لأن النفاق ينبت إنباتا في القلب، ينبت هكذا. فقد يكون الإنسان في حال من الخير ويعرض نفسه للفتن، ويبدأ بعد ذلك بوادر النفاق وتظهر. إن الإنسان لا يثبت على حال، وعقيدتنا نحن كمعشر أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص. فلماذا تكون هذه من القضايا المهمة؟ وكذلك في قضايا المجتمع علينا أن ننشر هذا بين الناس، وأن نوعيهم، وأن نعلمهم خطورة هؤلاء المنافقين، وأن نعلمهم كيف يتعاملون معهم، وأن نعلمهم أن يكون هؤلاء محض أو هؤلاء يعني لدينا معهم آليات للتعامل، وأن يكون لدينا القدرة على ردهم ورد عدوانهم وشرهم. كفانا الله شرهم وكفى المؤمنين شر هؤلاء. لكن الذي أريد أن أقوله، إياك أن تظن أن النفاق مرحلة تاريخية. النفاق قضية إيمانية، علينا أن نتعامل معها كما عاملها الشرع. انظر وتدبر في النصوص التي تعاملت في النفاق، انظر إلى حجم النصوص التي وردت في القرآن والسنة عن المنافقين وصفاتهم وكيفية التعامل معهم، وأنت ستعلم وتدرك حجم المشكلة وخطورتها. فلا تستصغر هذا الأمر ولا تستهم به، ولا تستهم بهم ولا بما يفعلونه. إن أخطر ما يأتيك هو ما يكون منك، وأخبث الأمراض كما ذكرنا هي ما تخرج من داخل البدن. إن البدن يحسن التعامل مع الغزو الخارجي، والتعامل مع الغزو الداخلي صعب. هذا هو خطورة السرطان. فلا بد إذا أردت أن تتعامل مع مرض السرطان، تعامل معه وهو ما زال في طور الخلية، لا تجعله يكبر فيصير ورما سرطانيا صعب السيطرة عليه. عليك أن تتعوذ بالله من النفاق، وأن تصفي إيمانك، وأن تجاهد لكي نخرج هذا الخبث من بين أظهرنا، وأن نفضح هؤلاء ونفضح مقولاتهم ونفضح تصرفاتهم. بمثل هذا يطيب الجسد، وبمثل هذا يصفو الإيمان، وبمثل هذا يصفو المجتمع المسلم. نعوذ بالله من النفاق والمنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى الإيمان الخالص، وأن يرزقنا الثبات عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وألقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.